بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا فيما مضى من الدروس ذكر أحكام اليمين، وأن اليمين المنعقدة التي تكون على أمر مستقبل، أن المرء ينبغي له أن يكون بارا بيمينه، لكن هذا البر باليمين ليس واجبا إلا إذا حلف على فعل واجب شرعي، أما إذا حلف على معصية فإنه لا يجوز له أن يفي بيمينه، بل يجب عليه أن الحنث. وكذلك إذا كان المرء قد حلف على أمر مباح فإنه مخير، وإذا كان المرء قد حلف على شيء ولم يبر بيمينه هذه، فإنه قد جعله في الشريعة كفارة، تكون هذه الكفارة تحلة لهذه اليمين وترفع عنه المؤاخذة. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بحفظ اليمين، وحفظ اليمين يكون بعدم ابتذالها ابتداء وترك الحلف من غير حاجة. أما إذا كان الحلف لحاجة فإن هذا سائغ، وقد جاء في القرآن أن الله جل وعلا قال: قل لي وربي، وكذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم وحلف الأئمة، فالحلف لحاجة يجوز، أما كثرته فإن هذا من عدم حفظها. وإذا حلف المرء على أمر وكان قد خالف مقتضى اليمين فإنه يكفر عن هذه اليمين، وهذه الكفارة يجوز أن تكون قبل أن يحنث، ويجوز أن تكون بعد مخالفته اليمين. فمن قال: والله لا آكل كذا من الطعام أو لا أشرب ماء، فله أن يكفر ثم يشرب، وله أن يشرب ثم يكفر. ذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي لفظ: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فجاءت الكفارة قبل أن يحنث وجاءت بعده. فإذا كان كذلك فإن ذلك جائز على الوجهين، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الفقهاء، وجواز أن يكفر المرء قبل مخالفة مقتضى اليمين. أما الكفارة بعد أن الحنث وأن يحنث المرء فإن هذه الكفارة لا إشكال فيها، لأنه قد حصل موجب الكفارة وحصل شرطها وسببها، فيكفر بعد ذلك لا إشكال. فقال: والله لا أشرب ماء، هذه اليمين التي انعقدت، ثم إنه شرب الماء، هذه مخالفة اليمين الموجبة لماذا؟ الكفارة. وشرط وجوب الكفارة أن يخالف يمينه وأن يحصل منه مخالفة لمقتضى اليمين، وسبب الكفارة اليمين. والقاعدة الفقهية أن تقديم الشيء على سببه لا يجوز، وتقديمه على شرطه جائز أو صحيح، فتقديمه على سببه لا يصح وتقديمه على شرطه يصح. فالزكاة مثلا شرط وجوبها مضي الحول، وسبب وجوب الزكاة ملك النصاب، فإذا ملك المرء مالا فإنه قد حصل السبب الموجب للزكاة عند اكتمال الشروط، ومن هذه الشروط مضي الحول. فلو أن امرأة أراد أن يعجل زكاته قبل أن يملك نصابا، يعني هذا أخونا عبد الكريم استلم المكافأة وقال: إن شاء الله أنه إذا الله تعالى مد في الأعمار سأكون من التجار، وأخشى أن إذا دخلت الدنيا إلى قلبي لا أخرج زكاتي، فهذه 1000 ريال زكاة معجلة للـ40,000 التي سأملكها إن شاء الله بعد تجارتي ويمضي عليها الحول وهي عندي، هل هذا يجزئ؟ لا، لأنه قدم الزكاة على وجود سببها وهو ملك هذا المال والنصاب. لكنه إذا ملك 40,000 وعجل زكاته قبل مضي الحول فإن هذا جائز، لأنه تقديم العبادة على شرطها. كذلك هنا إذا كفر كفارة اليمين قبل أن يحلف، أطعم 10 مساكين وقال هذا إطعام فيما إذا حنثت في يميني فإني أكون قد كفرت عن هذه اليمين، نقول هذا تقديم للكفارة على سببها وهو اليمين. أما لو أنه حلف أن لا يفعل أو حلف أن يفعل ثم كفر مريدا أن يخالف مقتضى اليمين فإنه قدم الكفارة على شرط وجوبها، وشرط وجوبها هو مخالفة مقتضاها، لكنه لم يقدمها على ماذا؟ على سببها وهو وجود اليمين، وعليه فإن الكفارة تجوز قبل المخالفة وتجوز وتصح بعدها، وكلاهما صحيح. نعم. إلا قال رحمه الله وثم والعلماء رحمه الله يوجبون الكفارة على الفور، لأن الأصل عند الحنابلة أن الأمر على الفور، فإذا ما خالف مقتضى اليمين فإنه تجب عليه الكفارة، لكن قبل مخالفته اليمين ليست واجبة عليه. هذه الكفارة بينها رحمه الله، قال كفارتها إطعام 10 مساكين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، فهؤلاء 10 يطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم. فأفادت الآية أن من خصال الكفارة الإطعام، وهذا الإطعام جاء مطلقا، إطعام 10 مساكين. وكذلك المصنف وأنا أطلق العبارة وعليه، فهذا الإطعام ليس من نوع خاص، يصح أن يكون من البر، يصح أن يكون من الأرز، يصح أن يكون من أي طعام كان. وهل في الآية تقييد لقدر هذا الإطعام؟ ليس فيها تقييد، وليس فيها تقييد للنوع، وهل فيها تقييد لجنسه لدرجته من أعلى الطعام من أقله؟ قيدت وجاء ماذا؟ من أوسط. ولذلك نرى أننا اليوم الناس تركوا ما جاء مقيدا وقيدوا ما جاء ماذا؟ مطلقا، فيصبح الرجل يخرج الكفارة فيقيد ويقول كيلو نصف من الأرز، وهذا المقدار لم يأتي مقيدا في كتاب الله تعالى، إلا أن الفقهاء من الحنابلة قيدوا، وكذلك الجمهور قالوا الأصل عندهم في الكفارات أنه يكون بنصف صاع، فإن كان من غير البر، فإن كان من البر فإنه يكون مدا أي ربع صاع، وهذا هي القاعدة التي تجري على المذهب. لكن ظاهر الآية أن الإطعام غير مقدر، ولذلك ذهب له جماعة من العلماء ولا يقدرونه، والإطعام من أوسط ما نطعم جاء مقيدا. واليوم كثير من الناس يخرجون كفارة اليمين كيلو ونصف من الأرز، وأنا أسألكم اليوم ما أوسط ما نطعم أهلينا؟ طيب اليوم مثلا ما أعلى طعام الناس في العادة، يعني أتكلم عن عادة الناس، أعلى الطعام أن يكون أرز مثلا مع اللحم، صحيح؟ هذا أعلى الطعام لديك ويقدمون لأضيافهم، هذا أعلى الطعام لديهم. وأقل الطعام ممكن يعني الرجال الأرز مثلا، يعني إذا يأخذ الأرز مثلا، وقليل من الناس من يأكله من غير أدم، صح ولا لا؟ وأوسط الناس يأدمون هذا الأرز بشيء من الدجاج أو شيء من السمك أو شيء من حتى من المعلبات اليسيرة أو الأدم الخفيفة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله إذا كان من عادتهم أن لا يتناولون الطعام إلا مأدوما، يعني بشيء من هذه التي يجعلون مع الطعام، لا يحل له أن يخرج الكفارة إلا بها. ولذلك ينبغي اليوم في زمان إذا أخذ الكفارة من الأرز أن يكون معها قدر من ماذا مشايخ؟ من الدجاج، وهذا أوسط طعام الناس اليوم الأرز والدجاج، بدليل أكثر المطاعم تبيع أرز وماذا مشايخ ودجاج، هذا هو أوسط طعام الناس، هذا هو أوسط وغالب ما يتناوله الناس. ولذلك المذهب رحمهم الله جعلوا الإطعام مقدرا بنصف صاع، وقلنا ظاهر ما في الآية أنه مطلق غير مقيد، وكذلك من أوسط ما نطعم، واليوم أوسط ما نطعم لا بد أن يكون مأدوما بشيء من الدجاج أو نحوه، لذلك ينبغي لمن أخرج الكفارة أن يخرج مع ذلك شيئا من الأذن، ولا يقدر ذلك بنصف صاع ولا ربع صاع، ما يكفيهم، يقدر ما يكفيهم. ويصح يقول العلماء من أي جنس كان، ويجوز أن يكون الأفضل عندهم أن يكون تمليكا، بمعنى أن يملك، ثمة التمليك أن تملكه إطعام 10 مساكين، تعطيه تمليك، تقول هذا الأرز لك وهذا الدجاج لك، يطبخه في يوم في يومين، يقسمه، يأكله الآن يأكله غدا، يملك. الإباحة أن تدعوه إلى دارك، تصنع طعاما مأدوما وتدعوه، فتدعو 10 مساكين ليطعموا من هذا الطعام، فإذا أكل 10 هل تجزئ؟ خلاف بين العلماء، هل الإباحة تجزئ أم لابد ماذا من التمليك؟ التمليك بالاتفاق يجزئ، التمليك بالاتفاق ماذا يجزئ. وقال والله جل وعلا في كتابه قال إطعام، فيشمل ذلك التمليك ويشمل ماذا الإباحة. قال المصنف رحمه الله أو كسوتهم، كذلك ما جاء من الكساء جاء مطلقا، إلا أن الفقهاء رحمه الله قيدوه، قالوا ما يكون ما يصح فيه الصلاة، فثوب للرجل مثلا أقل ما يجزئ في الصلاة ثوب، وإذا أطلق الثوب عند العلماء يقصدون به ما ليس بمخيط، المفصل هذا قميص، الثوب قطعة من القماش، فإذا أعطى فيجزئ ما يجزئ في الصلاة هو الثوب الواحد، والسنة أن يصلي المرء بثوبين، لكن لو صلى في ثوب أجزأ في الصلاة، فيكفي في الكفارة أن تعطي كل فقير ثوبا. وكذلك المرأة قالوا يعطيها ما تصح فيه الصلاة كذلك من خمار، ويكون معه أيضا ما الكساء الذي تصح فيه الصلاة. هذا ما ذكره العلماء رحمه الله، وذكروا كذلك أنه يصح أن يكون جديدا أو لبيسا، يعني يصح أن تخرج من الكفارة ثياب جديدة تشتريها، ولك أن تخرج كفارة اليمين من ثيابك القديمة التي لبست واستغنيت عنها، بشرط أن تكون هذه الثياب لم تبلع، يعني من أعطيته هذه الثياب يمكنه أن ينتفع بها، ولا حاصل بعض الناس ربما يجدد الثياب كل حين، أو تكون الثياب هذه إذا كان مثلا في مرحلة نمو قد طال عنها أو كذا، أو كان قد زاد في وزنه أو نقص، فربما تكون الثياب جيدة وتلبس من بعده، فله أن يعطيها العدد. نلحظ أن الله تعالى قال 10 مساكين، وذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله العدد، فلا يصح أن يعطي الكفار لمسكين واحد لما يكفي العشرة، بل لابد من إطعام 10 مساكين، هذا قيد لابد منه، إلا إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا فإنه يكرر الكفارة في كل مرة عليه 10 مرات. ثم قال رحمه الله
وهو مخير بين تقديم الكفارة
أو تحرير رقبة، ذكرنا هذا، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أو فهو مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة. وتحرير الرقبة المذهب القاعدة عندهم في الكفارات في العتق، لا بد من شرطين، أن تكون مؤمنة وأن تكون سالمة من العيوب، فله أن يعتق الرقبة بهذين الشرطين، أن تكون سالمة من العيوب وأن تكون السالمة المقصود بها العجز المطلق التي تمنعه من التكسب، وأن تكون كذلك مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة. فيجوز أن يعتق عبده هو الذي يملكه، وله كذلك أن يشتري عبدا ويعتقه، وهو مخير بين هذه الثلاث. فإن لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فإنه يصوم 3 أيام. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام على ظاهر الآية. إذن كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فمن لم يجد صام 3 أيام، وهذه 3 الأيام المذهب الراجع عندهم أنها تكون ماذا متتابعات، لقراءة عبد الله مسعود رضي الله عنه، وهي قراءة شاذة متتابعات، فاحتجوا بهذه القراءة الشاذة واشترطوا في الكفارة أن تكون أياما متتابعات، ولا ينتقل إلى الصيام إلا إذا كان عاجزا عن الإطعام أو الكسوة. فإذا بدأ بالصيام ثم في اليوم الثاني وهو صائم تيسر له المال واستطاع أن يكفر بالإطعام، هل يجب عليه أن يترك الصيام وأن يعود للإطعام؟ لا يجب عليه ذلك، لأنه شرع فيما وجب عليه، وهذه قاعدة المذهب في كل الكفارات. مثل ذلك قل في الصيام من لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي إذا كان متمتعا وبدأ بالصيام ثم وجد قدرة على الهدي فإنه لا يجب عليه أن يعود وأن يرجع للهدي، لأنه شرع في الصيام فهو مخير، إن شاء تم الصيام وإن شاء أطعم 10 مساكين. وهل له أن يطعم 5 مساكين وأن يكسو 5؟ له ذلك، له ذلك، فيصبح المجموع كم؟ 10. هل له أن يطعم 5 وأن يكسوهم؟ نفس 5، اشترطنا العدد صحيح؟ إذا أعطاهم الإطعام والكسوة هل حصل العدد ولا ما حصل؟ لم يحصل العدد، إذا لابد من 10. هل له أن يعتق نصف رقبة وأن يطعم 5؟ الإطعام يتجزى، لكن العتق هنا لا، عتق رقبة لابد أن يكون رقبة كاملة. بارك الله فيكم.
وهو مخير بين تقديم الكفارة وتأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
نعم. المصنف رحمه الله من بركات كتابه أنه يذكر الحديث والآيات في هذا المصنف، وذكر هذين الحديثين وكلاهما في الصحيح، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقوله روية العادة يستعمله العلماء لصيغة التمريض، لكن ولا يقصد هذا، إنما يقصد أيضا أن الرواية جاءت بمثله وهي في الصحيح. نعم.
ويجزئه في الكسوة، ويجزئه في الكسوة ما يجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار.
تقدم معنا. نعم.
ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5.
مرة معنا.
ولو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئ.
نعم، رأيتم؟ قال رحمه الله: لو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه، لأنه لم يعتق ماذا؟ رقبة، لم يحصل له عتق رقبة. نعم.
ولا يكفر العبد إلا بالصيام.
لماذا العبد لا يكفر إلا بالصيام؟ لأنه لا مال، لا مال له. طيب لو ملكه السيد، لو ملكه السيد المال، هذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد: هل العبد يتملك بالتمليك؟ العبد هل يتملك إذا ملكه السيد؟ إذا قلنا العبد يتملك المال بالتمليك فإنه له أن يكفر بالإطعام، وإذا قلنا العبد لا يتملك بالتمليك فإنه لا يكفر بالإطعام. وهذه مسائل: هل تجب عليه الزكاة إذا تملك هذا المال؟ والكفارة ليس من شرط أن يخرجها المرء بنفسه، لو أخرجها أحد عنه أجزأ ذلك إذا وكله. فلو وجبت عليك كفارة يمين وقالك قائل: أنا أخرج الكفارة عنك، وأذنت له بذلك، فإنه بهذا يكون كالوكيل عنك فيخرج هذه الكفارة نيابة عنك، فالعبد لا يكفر إلا بالصيام. والكافر بعكسه لا يكفر بالصيام لأنه ليس من أهل القربة. نعم.
ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه.
نعم، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به، هذا هو شرط الصيام، لأن الصيام على من لم يجد، من لم يجد رقبة أو كسوة أو إطعاما، وشرط ذلك أنه ليس بواجد. ومتى نتحقق أنه ليس بواجد للإطعام والرقبة والكسوة؟ قال رحمه الله: لا، ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. أفادنا أن أول ما يفعله في المال الذي لديه أن ينفق على من؟ نفسه وعلى عياله، وإذا كان عليه دين فالمقدم الكفارة أو الدين، الدين. وإذا كان وجبت عليه كفارة بمئة ريال إطعام عشرة مساكين بمئة ريال مثلا، وعليه دين بعشرة آلاف ولديه ألف ريال، ما المقدم؟ قضاء الدين. قال طيب إذا كان لا دين عليه والمال الذي لديه أنفق منه على نفسه وعلى عياله، لكن ليس لديه فاضل من المال إلا أنه يملك بيتا وفيه أثاث، كنب في المجلس وسرير للنوم وطاولة للطعام ومكتب يجلس عليه للقراءة، فهل يلزمه أن يبيع شيئا من هذا المتاع ليكفر كفارة اليمين؟ قال رحمه الله ولا يلزمه. أشيخ أحمد خلاص، ولا يلزمه،
ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب.
لاحظوا القيد، ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج ماذا؟ إليه. لأن القاعدة الفقهية عند الفقهاء أن الحوائج لا تكون فضلة، فما يحتاج إليه المرء لا يكون فضلة. فيقول لك قائل هذا الفقير عنده جهاز جوال بألف وخمسمائة ريال وأنت تعطيه من الزكاة، هذا ما أصبح فقيرا يقولون مثلا، أو هذا المسكين أو هذا الرجل لديه جهاز لابتوب وعنده جهاز محمول وهاتف وعنده كذلك لأثاث وكتب وأواني، هل يلزمه أن يبيع؟ لا يلزمه إذا كان محتاجا إليها، هذا هو القيد، إذا كان ماذا؟ محتاجا إليها. أما إن لم يكن محتاجا إليها فهي فاضلة، فهذه تكون فضلة. أما ما كان محتاجا إليه فإنه ليس فضلة، ليس ماذا؟ بفضلة، وعليه لا يلزمه لا أن يبيع منه. وهذه قاعدة عامة تستعملها هنا في كفارة اليمين، تستعملها في المفلس، في مرة معنا المفلس إذا كثرت عليه الديون فإذا أراد ليس لهم إلا ما وجدوا، هل يلزمه أن يبيع الأثاث ويبيع المكتبة ويبيع الدار؟ لا، لأن الحوائج لا تكون فضلة. وكذلك تستعمله في معرفة حد الفقير والمسكين، فهذا الرجل عنده المكيفات في البيت وعنده هاتف وعنده مكتب ومكتبة، تقول هذه فضلة ما تحل عليه الزكاة؟ لا، هذه الأمور لما أصبحت ماذا؟ حاجة. فمعه سيارة وعنده جهاز وجوال وبيت وأثاث ومكتب، وتراه هو فقير أيضا ومسكين، لأن هذه حوائج لا تكون ماذا؟ فضلة، لا تكون فضلة. هذا أمر لابد من التنبه له في معرفة هذه القاعدة وهذا الضابط. إذا كانت هذه خاصة إذا كانت الأموال التي لديه لا تفي ببقية حوائجه، يعني ما نقول لهذا الفقير أو المسكين إذا كان محتاجا للدواء يجب عليك أن تبيع السيارة أو تبيع الجهاز أو تبيع الجوال، لأنك لست فقيرا أو مسكينا تحل عليك الزكاة، بل تحل وتجزي أن الزكاة أن تخرج إلى هذا الرجل. نعم.
ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، ومن لم يجد
قال رحمه الله بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، يعني ما يلزمه اللي يخرج الكفارة أن يبيع البضاعة التي يحتاج إليها ويختل ربحها، وهذه عامة. إذا كان هذا الرجل مثلا لديه بضاعة الآن زمن كساد، إذا باع سيبيعها بثمن بخس لا يلزمه ذلك. إذا كان لديه بعض المواد يحتاجها في تجارته، عنده تجارة لكن يحتاج بعض المواد والأواني لتجارته، لا يلزمه أن يبيع بعض هذه الأدوات لأن ربحه سينقص، ومحتاج لهذه الأدوات في زيادة ربحه وفي تجارته. فالحوائج لا تكون ماذا؟ فضلة، فكل ما يحتاج إليه فإنه ليس بفضلة ولا يجوز، لا يجب عليه أن يتخلص منه. قال رحمه الله من أيسر،
ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه،
ذكرنا هذه.
ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام،
ذكرنا ذلك. نعم. بسم الله.
قال رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام.
المصنف رحمه الله شرع في كتاب الجنايات، والجنايات هي جمع جناية، والفقهاء رحمهم الله يذكرون الجنايات في آخر أبواب الفقه، وهذا هو الربع الرابع من أبواب الفقه. الأول هو العبادات، والثاني المعاملات، والثالث هو ربع الأحكام الأسرة من النكاح والطلاق وتوابعها. الأطعمة والنذور والصيد درج العلماء في كثير من كتب المذهب على تأخيرها، والمصنف ابن قدامة رحمه الله قدمها وجعلها تابعة مع أحكام الأسرة بعد الطلاق وأحكام الطلاق، ذكر الأطعمة والنذر والصيد والذبائح. فبقي لنا في هذا الكتاب الربع الأخير المتعلق بالجنايات والديات وكتاب القضاء والإقرار في آخر هذا الكتاب. لماذا أخر العلماء رحمهم الله الجنايات؟ هذا ترتيب منطقي، لأن الجنايات على وفق الأصل أو أنها على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، فالمرء ربما يعيش، ونسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم، لم يرتكب حدا ولم تحصل له جناية ولا تحصل عليه جناية أيضا، ولذلك هذه المسائل يحتاجها بعض الناس لا جميع الناس، وهي على خلاف الأصل، فكان محلها هو التأخير في أبواب الفقه. ومذهب الحنابلة في هذا الباب وسط في هذا الباب، فإنهم في الجنايات وسط بين المالكية وبين غيرهم من الأئمة رحمهم الله، فأشد المذاهب كما يقال في هذه الأبواب في الدماء ونحوها مذهب مالك رحمه الله، ولكن يقولون مذهب مالك مذهب سلطان، الذي يريد أن يثبت السلطان يقضي مذهب مالك في هذه المسائل. فمذهب مالك رحمه الله في هذا الباب مذهب فيه الشدة في التحرز والاحتياط في الدماء والعقوبة على التعدي عليها، فمالك رحمه الله يرى أن قتل الغيلة حدا ولا خيار فيه، وله أقوال أخرى في مثل هذا الباب. الحنابلة رحمهم الله في هذا الباب سيقسمون الجنايات إلى أقسام، والجناية في الأصل هي التعدي على المال أو النفس أو العرض في الأصل، لكن الفقهاء خصوا الجناية هنا في هذا الباب بالتعدي على البدن، بالتعدي على ماذا؟ البدن، بما يوجب قصاصا أو مالا. أما التعدي على المال فالفقهاء له أسماء عندهم: السرقة والغصب والنهب. أما الجنايات يقصدون بها التعدي على ماذا؟ على البدن. والتعدي على البدن ليس بكل أنواع التعدي في الجنايات، بل التعدي على البدن يوجب قصاصا أو مالا. هذه هي الجنايات. فالفقهاء على المذهب يقسمون أنواع الجناية على البدن إلى قسمين: إما جناية على النفس بأكملها، أو جناية على ما دون النفس. وسنأخذ في الأول الجناية على النفس. والجناية على النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون عمدا، أو أن تكون شبهه، أو تكون خطأ. سيذكر المصنف رحمه الله العمدة وشبهه وقتل الخطأ، ثم يذكر شروط وجوب القصاص، ثم شروط جواز استيفاء القصاص. نعم.
قال القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام.
قوله رحمه الله القتل بغير حق، أفادنا أن ثمة قتلا يكون بحق، والقتل بحق كقتل التارك لدينه المفارق للجماعة، وكالنفس بالنفس، وكذلك كقتل الزاني المحصن. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها
العمد المحض، وهو أن يقتله بجرح، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربة به بمثقل كبير، أو يكرره بصغير، أو إلقائه من شاهق، أو خنقه، أو تحريقه، أو تغريقه، أو سقيه سما، أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به ونحو هذا، قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما.
نعم. المصنف رحمه الله ذكر العمدة فذكر صوره وذكر شروطه فيما تقدم. والحنابلة رحمهم الله يذكرون صور العمد وأنها تسعة، وهذا بالاستقراء يقولون. وذكر المصنف رحمه الله هنا هذه الصور، وهذه الصور في الحقيقة هي أمثلة، ويدخل في حكمها ما شبهها، لكن ذكر هذه الصور ببيان أنواع القتل حتى يكون واضحا لديك ما يشابه هذه الصور. ويشترطون لقتل العمد ثلاثة شروط ذكر المصنف رحمه الله هنا في ثنايا حديثه. الشرط الأول قصد القتل، أن يكون قاصدا لقتله، وهذا في الحقيقة شرط مشكل، كيف نطلع على القصد؟ لكنه في بعض الصور يكون واضحا بدلالة الحال والقرائن، فأن يكون قاصدا. فمثلا إذا صاح بصبي على سطح دار فهو قاصدا أن يفجعه، مثلا هذا رجل على سقف دار وفي صبي فأجاء له من خلفه فصاح به، الصبي من هول هذا الصيحة فر فسقط من هذا السقف فمات، أو غشي عليه فمات. هنا هل يقصد القتل أو أنه قصد أن يفجعه؟ فقط قصد أن يفجعه، فهذا لا يكون عمدا. العمد أن يكون قاصدا ماذا؟ لقتله، أن يكون قاصدا لقتله، الأول يكون قاصدا، الثاني أن يكون بما يقتل غالبا أو بمحدد. المذهب عندهم الآلة إما أن تكون حادة وإما أن تكون غير حادة. إذا كانت الآلة حادة ولها مور، يعني تنفذ إلى الجلد واللحم، كل آلة حادة تنفذ وتمور في الجسم وتتجاوز الجلد واللحم فهذه تكون من قتل العمد، ولو كانت لا تقتل غالبا، لو إبرة طعن فيها فمارت في الجسم قاصدا قتله فإنه يكون بهذا من قتل العمد. هذا هو المعتمد والمشهور في المذهب. وثمة وجه آخر في المذهب ورجحه ابن حامد رحمه الله صاحب تهذيب الأجوبة، وهو أنه لا فرق بين المحدد وغيره، بل لا بد أن تكون الآلة تقتل غالبا. فهم إذا كانت عصا أو حجارة يقول لا بد أن تكون هذه العصا أو الحجارة تقتل ماذا؟ غالبا. أما لو كانت آلة حادة فهذه مباشرة عندهم تكون موجبة للقصاص. وبالنسبة لغير المحدد لا إشكال واضح، بالنسبة للمحدد لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا المحدد الذي لا يقتل غالبا في محل قاتل، كان يطعنه في آلة صغيرة لكن على فؤاده وقلبه فهذا مثله يموت، أو أن يكون في موضع يؤلم جدا حتى يموت كما مثلوا ذلك، كما لو رضه على أو في خصيته واستعمله آلة ربما كانت صغيرة في وقت يموت بمثله فيكون قاتلا. فالآلة المحددة إذا كان مر يموت بمثلها عادة لا شك أنها من قتل العمد، لكن لم يكن يموت بمثلها عادة المذهب أن هذا يعد من قتل ماذا؟ العمد، ولا يلتفتون إلى كونه يقتل بمثله غالبا. ومثله المسدس والسلاح النافذ الخازق كل ذلك يأخذ حكم المحدد، فإنه يجب فيه القود أو يكون موجبا للقصاص على ما سيتبانه إن شاء الله، ويكون من قتل العمد أو الدية كما سيأتي القصاص أو الدية، ويكون هذا من قتل العمد ولو لم يكن يقتل غالبا. إذن الأول القصد القتل، الثاني أن تكون الآلة محددة، فهذه إذا كانت تمور فهي من شرطها المور، فإذا مارت هذا عمد، وإن لم تكن من الآلة المحددة فالحادة فإن هذا ليس محدد، ف فإنها تكون من قتل العمد إذا كان مثلها ماذا؟ يقتل غالبا. الشرط الثالث، الأول قال أن يكون قاصدا، الثاني يكون ماذا؟ أن يكون يقتل مثله ويكون بآلة حادة. الثالث يأتي ذكره إن شاء الله. طيب ما في بأس. أن يكون آدميا معصوما، هذا هو الشرط الثالث في المقتول، لكن سيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: العمد المحض هو أن يقتله بجرح، هذا الأول، إذا قتله بجرح فهذا لا إشكال يكون قتلا، أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله. إذا لاحظوا بالفعل غير الحاد، قال يغلب على الظن ماذا؟ أن يقتله، لكنه في الآلة الحادة لم يقيد هذا القيد، لأن الآلة الحادة تكون من باب العمد مباشرة، ولو لم يكن مثلها قاتلا في العادة. قال يغلب على الظن أنه يقتله. مثاله قال: كضربه بمثقل كبير، لو ضربه بحجارة كبيرة أو عصا كبيرة على رأسه، هذه يقتل مثلها عادة فيكون قتل عمد. لو ضربه بحجارة صغيرة، هل يقتل مثلها عادة؟ لا، فلا يكون قتل عمد. قال: أو يكرره بصغير، لو ضربه بعصا صغيرة مرارا على رأسه حتى مات، فهذا بالعادة يقتل مثل هذا الضرب. أو في موضع يقتل به المرء، في مقتل، فهذا مثله يكون ماذا؟ قاتلا. قال: أو إلقائه من شاهق، ولابد أن يكون هذا الشاهق يموت المرء بالإلقاء منه ماذا؟ عادة. كل ما عاد الآلة الحادة لا بد أن يكون الموت يحصل بمثله ماذا؟ عادة. يعني لو أتى بشخص وألقى من فوق من على الطاولة هذه عمدا ثم مات، حصل نزيف ومات، هل يكون هذا من قتل العمد؟ لا، لأن الغالب والعادة أن من يسقط من على هذه لا يكون ماذا؟ لا يموت عادة. وهذا يختلف، لاحظوا، عادة يختلف باختلاف العمر وباختلاف القوة والضعف. فالصبي في الكافولة رضيع، لو ألقي مثل هذا المكان ربما يكون من الذي يموت به عادة فيكون قتل عمد. رجل زمن، وهذا الرجل ضعيف جدا، لو ألقي من مسافة دون غيرها ربما هلك، فنرجع للعادة. كذلك قال رحمه الله: أو شاهق أو خنقه. طبعا نود أن نقول خنقا يموت بمثله عادة، يعني لو وضع اليد على الفم والأنف فكتم النفس لثوان ثم مات، هل يكون هذا قتل عمد؟ لا، لأنه لا يموت بمثله عادة. أو تحريقه بنار يموت بمثلها عادة، أو تغريقه بماء يموت بمثله عادة. طيب لو أنه ألقى شخصا في مسبح أو في بركة يموت بمثلها عادة، طيب، وألقى له الناس الحبال ليخرج فأبى، يقول: يبوء بإثمي، رجل أحمق، قال: يبوء بإثمي. أو ألقوه في النار وأخرج فلان، قال: لا، بوء بإثمي، بوء بإثمي. ما رأيكم هذا الرجل الذي كان بإمكانه أن يخرج ولم يخرج، هل يجب على من ألقاه في النار القصاص؟ لا، لأنه هنا هدر، أمكنه أن يخرج، لأن اشترطنا شرطا أن يمكنه ماذا؟ أن يموت به ماذا؟ عادة، أن يموت به عادة. قال رحمه الله: أو تغريقه أو سقيه سما، ونقول سما ماذا؟ يموت بمثله عادة. أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، شهد شاهدا أن فلانا هو القاتل لفلان فقتل، أو شهد أربعة شهود زورا عليه بحد يوجب القتل، كالزنا وهو محصن، وقصدوا بذلك الزور والعمد حتى يقتل، فهذا يكون في قتل ماذا؟ ثم قالوا: قد كذبنا عليه، نقول: توبوا إلى الله ويجب عليكم ماذا؟ القصاص أو الدية بحسب ما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله: أو الحكم عليه إذا كان قاضيا وحكم عليه بالقتل عمدا، يقصد بذلك قتله، يعلم أنه ليس بمستحقا لهذا القتل لكن حكم عليه عمدا ليقتله، ثم تاب إلى الله فإنه وتبينا أنه قد تعمد الحكم عليه ظلما، فإنه يكون قاتلا متعمدا ويدخل في قتل العمد. قال رحمه الله: أو الحكم عليه به ونحو هذا. هذه أمثلة ونحوها. ضرب بالسيارة، ضربه ضربة يموت مثلها عادة، يكون هذا قتل ماذا؟ قتل عمد. في السلاح كل ذلك من قتل العمد. قالوا: أو سحره سحرا يموت بمثله عادة، فكل هذا من قتل العمد. ثم قال رحمه الله: عالما بكون المقتول آدميا معصوما. هذا هو الشرط الثالث، أن يكون المقتول آدميا ماذا؟ معصوما، أن يكون عالما بعصمته. فلو رمى رجلا يظنه كافرا فبان مسلما، كان بين صفوف الكفار فرماه يظنه كافرا فبان مسلما، هل يكون هدر ولا القصاص ولا الدية؟ أما القصاص فلا، لأنه لم يكن عالما أنه ماذا؟ أنه معصوم، ولم يكن قاصدا لقتل المسلم. لكن الدية ينظر فيها. العلماء على المذهب يطلقون، يقولون الدية، لأنه وإن كان من قوم بينكم، وإن كان في قوله تعالى في نعم وهو مؤمن فكفارته طيب ودية مساعدة، إن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، لكن إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن طيب فتحوا رقبة. هذا إذا كان الرجل ما ليس له في ذلك خيار، كان تترس به الكفار أو كان قتله خطأ. لكن قال ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هذا الرجل بقي في صف الكفار وكان بإمكانه الخروج فهو هدر، فهو هدر. أتم ثم قال رحمه الله: فهذا يتخير، فهذا قال عالما بكون المقتول آدميا معصوما، فهذا يتخير الولي فيه بين القواد. القواد ما هو؟ القصاص. وسمي القواد، القواد من القود بالحبل، لأنه يقاد، كان يقاد قودا بحبل قود، وبين الدية، وسيأتي بيانها إن شاء الله. فعلى المذهب موجب القتل العمد ليس القصاص، الخيار. يعني من أهل العلم من يقول موجب القتل العمد هو القصاص، فعليه إذا قيل إذا جاء الأولياء وقالوا للجاني القاتل، قالوا له: لا نريد قتلك، نريد الدية. فعلى المذهب أهله بخير النظرين، إن شاء اقتصوا وإن شاء أخذوا ماذا؟ الدية. على قول بعض العلم أن موجب القتل العمد هو القصاص فقط، فعلى لو جاءوا القاتل وقالوا له: لا نريد قتلك، نريد الدية، يقول: ليس لكم إلا نفسي، تريدون اقتلوا أو اتركوا. لكن المذهب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأهله بخير النظرين، إما القتل وإما الدية، لهم القتل ولهم ماذا؟ الدية. طيب لا أتم شيء.
فهذا يتخير الولي فيه بين القود والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى.
إما أن يقتل
أما أن يقتل إما أن يقتل.
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل يعني هو، وإما أن يقتل إذا كان على نرجع الرواية إن شاء الله. نعم.
وإن صالح القاتل على القود بأكثر من الدية جاز.
هذه مسألة الصلح على القتل العمد. جمهور الفقهاء أن الصلح يجوز ولو بأكثر من الدية، ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين ولإطلاقه، ولم يقيده بشيء دون شيء، ويدخل في ذلك الصلح على الدم، وهذا مذهب الجمهور. وابن القيم من الحنابلة رحمه الله يقول: لا يجوز الصلح بأكثر من الدية، ليس لهم إلا الدية، والجمهور على الجواز والمذهب على الجواز. ولي الأمر له أن ينظر في هذا الباب، فله أن يمنع ذلك سدا للذريعة ونظرا في المصلحة. وله أن يبقيه على الأصل من الجواز. وقلنا مرارا أن إذا قلنا لولي الأمر الخيار أو قلنا لولي اليتيم الخيار كل ذلك يكون الخيار بحسب ماذا؟ المصلحة، لأن التخيير هنا لمصلحته أو لمصلحة غيره، لمصلحة غيره. والقاعدة كل من خير لمصلحة غيره فتخيره بحسب ماذا؟ المصلحة. من خير لمصلحة نفسه فتخيره بالتشهي. مرة مع اليوم، من خير لمصلحة نفسه في ماذا؟ في كفارة اليمين، إن شاء أطعم وإن شاء أعتق وإن شاء الكسوة. هذا التخيير لمصلحة غيره أو لمصلحة نفسه؟ لمصلحة نفسه، فهو بالتخيير. فضل الشيخ.
الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قرض فيه والدية على العاقلة.
نعم، شبه العمد هو الذي جاء في الحديث قتيل الصوت والعصا، وهو يسميه العلماء عمد الخطأ. هو تعمد الجناية لكن لم يتعمد القتل، تعمد الجناية لكن لم يتعمد ماذا؟ القتل، أي تعمد الضرب والتعدي لكن لم يتعمد القتل. والآية لم تكن تقتل ماذا؟ غالبا. أما لو كانت الآية تقتل غالبا فهذا قتل ماذا؟ عمد. قال شبه العمد وأن يتعمد الجناية عليه ما لا يقتله غالبا فلا قواد فيه والدية على من؟ على العاقلة. طيب، القتل العمد فيه قواد صحيح؟ أو الدية، الدية على من في قتل العمد؟ الدية في مال الجاني، الدية في مال الجاني. طيب، قتل العمد ما ذكر الكفارة، هل فيه كفارة؟ لا كفارة فيه، لأن إثمه أعظم أن يكفر بكفارة. قتل شبه العمد فيه الكفارة، والكفارة في مال الجاني. طيب، التوبة تجب على شبه العمد؟ في شبه العمد تجب، لأنه قتل نفسا وتعمد الجناية فيجب عليه أن يتوب. التوبة هل تجب على القاتل عمدا؟ تجب. تنفعه أو أنه مخلد في نار جهنم؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أهل السنة والجماعة لا خلود عندهم في النار إلا لمن خرج من الملة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دونه. ولذلك حتى ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، المقصود أنه ليس له توبة، ليس المقصود أن قاتل النفس أنه خلد في النار، ليس له توبة أي من الأعمال التي لا يدخلها التكفير، لا يدخلها التكفير. وابن القيم يقول رحمه الله: إذا تاب القاتل توبة نصوحا فإن القتل فيه ثلاث حقوق: حق لله يسقط بالتوبة، وحق للأولياء يسقط بالقصاص أو الدية، وحق للمقتول. وهذا إذا تاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يرضي المقتول من عنده سبحانه وتعالى. لكن هذا شيخ للعلم ولتقليل الأحكام، وإلا فالأصل وقاعدة سلفية صحيحة استعملها جماعة من العلماء أن حديث الوعيد وآيات الوعيد لا ينبغي أن تؤول للناس، بل أبقها على ظاهرها ما لم تخف فهما فاسدا. بمعنى أنا تكلمت لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم. الآن مقرر عند أهل السنة والجماعة أن قاطع الرحم ليس بكافر، فما آله إلى ماذا؟ إلى الجنة. لكنك لا ينبغي لك أن تخطب جمعة وتقول للناس لا يدخل الجنة قاطع، والمعنى أنه لا يدخل في أول وهلة، وإلا فمصيرك إلى الجنة. أنت الآن تحذر من قطيعة الرحم أو تدعو إلى قطيعة الرحم؟ تدعو إلى قطيعة الرحم. أحاديث الوعيد اتركها على بابها وعلى ظاهرها حتى تبقى على هذه الهيبة. الثالث سريعا.
الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه.
الأول أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول، فكان يرمي طيرا فيصيب رجلا، يرمي غرض أو هدفا فيصيب رجلا معصوما، فهنا يكون قتل خطأ. أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه، يحفر بئر في طريق، وحفر البئر على ضربين: إما أن يكون في مكان يحق لك أن تحفر فيه البئر، أو في مكان لا يحق لك أن تحفر فيه. فإذا حفرت بئرا في طريق الناس فوقع رجل فمات فهذا قتل خطأ وأنت المتسبب. أما إذا حفر البئر في ملكه والذي يؤذن له في حفر البئر فيه في مزرعته فجاء رجل وقع في هذا البئر فإنه لا كفارة على هذا الرجل، فالبئر الجبار وليس على هذا الرجل شيء من الدية ولا يكون الكفارة. نعم.
وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد.
القاعدة أن عمد الصبي خطأ وأن عمد المجنون خطأ، فالصبي والمجنون وعمدهما خطأ، وقال وقتل النائم والصبي والمجنون خطأ. طيب والسكران؟ السكر بفعله فهذا لا يعفى، والسكر بغير اختياره يعفى عنه. وهذا مر معنا مرارا أن العلماء في المذهب يفرقون بين السكر بفعله وبغير فعله. في الطلاق مثلا إذا سكر بفعله يوقعون الطلاق، إذا كان بغير فعله لا يوقعونه، وهنا كذلك. وقلنا بأن الحكم واحد، فهذه من الأحكام الوضعية، إذا زال العقل هذه موانع التكليف، فيزال العقل ولو بالسكر المتعمد فإنه لا يجب عليه القود على الصحيح ولا ينفذ طلاقه ولا يقع. ما لم يسكر ليقتل، طبعا في فرق، رجل ليقتل سكر هذا تعمد القتل ولا يعفى عنه.
النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا.
نعم.
أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما.
نعم، هذا يحصل، يقصد أن يرمي الكفار فيصيب سهمه مسلما. فهذا قلنا إذا كان هؤلاء القوم من الحربيين فإنه كفارة فقط ولا دية، وإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق فتكون الكفارة والدية. وإذا كان كافرا وسيأتينا إن شاء الله أنه لا الكفارة، سيأتينا إن شاء الله في وجوب الدية، سيأتي بيان إن شاء الله مسائل ستأتي. الخطأ يحصل، الخطأ حاصل، وبعض الناس كثير الخطأ ما شاء الله. لا أذكر عندنا في القرية رجل ما شاء الله كثير الخطأ، فحصلت خصومة بينه وبين أحد الناس قديما، هم صبية هم يعني صغار، تعرفون الناس قديما، حصلت خصومة الأخ مع أخيه والجار مع جاره، فهذا طيلة الخصومة والمعترك والمضاربة هو يضرب بأخيه، فبعدما انفضت هذه المضاربة يحكي لأخي يقول ضربت فلانا مع ظهري وضربته مع أنفه، فقال كل ضربك في ظهري وأنفي، يقول يعني يقول لها. فبعض الناس ربما يكون بلاء على المسلمين، يذهب معهم ليقتل فيقتلهم فتعود سهامه على قومه، فإذا عاد سهمه على قومه فإن هذا يكون من قتل ماذا؟ الخطأ. قال ففيه كفارة بلا دية، قال فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية، لقول الله تعالى
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.
طيب بارك الله فيك. كانت النية أن نأخذ شروط وجوب القصاص واستيفائه، لكن الجماعة الأسبوع الماضي أغلقوا علينا الأنوار ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والحقيقة اليوم مستعجل مشايخ، عندنا الموعد ولقاء، ولذلك أستاذنكم وإن شاء الله أن نتم. أنا كل ما قلت نقف أطالع في أحمد وأرى أنه مغضب، يعني ودنا نخلص، هذا آخر فصل له في الجامعة وإذن ينتهي، لكن أقول إن شاء الله مشايخ أن المهم أن ننتهي بفهم، ليس المهم أن ننتهي، فلو تأخرنا درسنا أو درسين أو ثلاثة تدرك إن شاء الله، تدرك مشيئة الله. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.